بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله، وذكرنا في الدرس السابق كلامه رحمه الله من هذا الكتاب حول الجمع بين الأحاديث المقبولة إذا ظهر بينها تعارض وتضاد. فذكر رحمه الله بأنه يلجأ إلى الجمع بين هذه الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض والتضاد، فإن أمكن الجمع فيسمى هذا النوع مختلف الحديث، وإن لم يمكن الجمع قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف. فإذا عرف التاريخ وثبت المتأخر من هذين الخبرين فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. هذا من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ثم قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، يعني بعد الوصول إلى عدم إمكانية الجمع بين هذين الحديثين الذين ظاهرهما التعارض. إذا لم يكن الجمع قال إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو لا. فإذا أمكن الترجيح بين هذين الحديثين قال تعين المصير إليه، وإلا فلا. إذن هو ذكر رحمه الله من الأخبار ما ظاهرها التعارض، أولا يلجأ إلى الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ إذا وجد وعرف التاريخ، ثم اللجوء إلى الترجيح إن تعين الترجيح. ثم ذكر إذا لم يتعين الترجيح يتوقف العالم عن العمل بأحد الحديثين. ثم بعد أن انتهى من هذه والكلام عن الحديث المقبول قال ثم المردود، انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الأخبار من حيث القبول والرد. قال ثم المردود، ثم ذكر أسباب رد الخبر. قال وموجب الرد إما أن يكون لسقط من الإسناد أو طعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن، وزدنا ثالثا ذكره أهل العلم أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة. إذن هذه أسباب رد الخبر: سقط من الإسناد، سقط راو في أول السند أو في أثناء السند أو في آخر السند، أو طعن في راو، جرح في أحد الرواه في السند، أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة. هذه موجبات الرد. قال الآن يتكلم عن السقط في الإسناد، السبب الأول، تكلم عن السقط في الإسناد. فيقول السقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني في أول السند يسقط هذا المحدث أول السند، سواء كان راو أو راويين أو ثلاثة على التوالي. فإذا كان السقط من مبادئ السند قال فهو المعلق، وإن كان من آخر السند فهو المرسل كما سيذكر في درسنا اليوم. فيبدأ هنا الدرس الثامن درس اليوم من الكلام في الكلام عن الثاني وهو المرسل، وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. قال هو المرسل، وهذه الصفحة من النسخة الإلكترونية للكتاب صفحة 189 لمن يتابع معنا من النسخة الإلكترونية صفحة 189. قال والثاني، يعني الآن كلام عن الخبر المردود، بل السبب الأول والموجب الأول من وجبات رد الخبر، وهو السقط في الإسناد. ذكر أن إذا كان السقط في أول السند فهو المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. ثم قال هنا والثاني، يعني من المردود بالسقط، هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، هو المرسل. المرسل وصورته حديث المرسل، قال أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن هذا هو تعريف الحديث المرسل، وهو من الخبر المردود بالسقط، سقط من آخره من بعد التابعي، من بعد التابعي هو المرسل. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل، لأنه سقط من الإسناد، من آخر الإسناد، من بعد التابعي. هذا سقط من أخذ عنه هذا التابعي هذا الحديث. ثم قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك سقط. إذا قال التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هناك السقط، هذا السقط لهذا الراوي، وهو الراوي غير معروف الآن. من هو هذا الراوي؟ هل هو تابعي أو تابعيان أو ثلاثة؟ وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، الراوي الذي سقط بعد أو بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني. إذن إذا كان صحابيا هو الساقط فلا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر عند علماء الحديث. لكن قال ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني، وعلى الاحتمال الثاني أن يكون ساقط تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون ضعيفا هذا الراوي، هذا التابعي الذي سقط، ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني، يعني يحتمل أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، أما بالتجويز العقلي يعني بلا عدد، بلا عدد وإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء، الاستقراء في البحث في طرق وأسانيد هذا الحديث، فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. هنا يشير رحمه الله إلى أنه إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون سقط بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة من الرواة. هذا بالاستقراء وجد، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. ولذلك جهالة هؤلاء هو السبب في ذكر هذا الخبر المرسل في قسم المردود، للجهل بحالة المحذوف أو المحذوفين. قال الشيخ بعد ذلك: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عرف وعلم. وذكروا مثالا عن سعيد بن مسيب رحمه الله من كبار التابعين، فقالوا لا يرسل إلا عن ثقة، هكذا قالوا. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. يعني أكثر علماء الحديث قالوا أيضا يتوقف في أخذ حديثه ولو عرف من عادة هذا التابعي الذي أرسل الحديث، ولو عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. والقول الثاني، قال ثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين، يقبل مطلقا. يعني إيه؟ قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا التابعي لا يرسل إلا عن ثقة فقد قبله المالكيون والكوفيون مطلقا. وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر. يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى خلاف أهل العلم في قبول الحديث المرسل إذا كان من تابعي لا يرسل إلا عن ثقة، فالجمهور يتوقفون لا يقبلون، والمالكية والكوفية والمالكية المالكيون والكوفيون يرون قبول ذلك مطلقا، يقبل قول تابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي في قول ثالث: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر، إذا جاء من طريق أخرى من سدد آخر فيقبل، يباين الطريقة الأولى، يعني يوافق الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا. يعني إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر، جاء سند آخر عند الشافعي، يقبل، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا الكلام عن المرسل وخلاف أهل العلم في قبول المرسل، والجمهور على التوقف وأنه حديث ضعيف لا يقبل. ثم قال الحافظ: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. فهذا الكلام عن حديث المرسل. ثم قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. يشير إلى أن السقط في السند قد يكون في راويين أو أكثر متتاليين مع التوالي، قال، فيسمى الحديث المعضل. وهكذا يشبه الحديث المعلق إذا سقط من أول الإسناد راويان فأكثر فهو حديث معلق لأن السقوط في أول الإسناد، وهو حديث معضل لأن السقوط من راويين فأكثر في أثناء السند على التوالي. وكذلك أيضا يشبه المرسل إذا سقط اثنان مع التوالي من آخر من بعد التابعي. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وتبين سقوط اثنين من التابعيين بعد هذا التابعي على التوالي، فهو حديث مرسل وهو حديث معضل أيضا. فهذا أيضا من أقسام السقط من الإسنان. الحديث المعضل، إذا سقط راويان فأكثر على التوالي فيسمى حديث معضل. هذه اصطلاحات علماء أهل الحديث. فإذا سمعنا أو قرأنا في كتاب هذا حديث معضل علمنا بأنه سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. ثم قال وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. إذا كان السقوط اثنين غير متواليين ليس على التوالي في موضعين، يعني في الأول أول سند وفي أثناء السند أو في آخر السند في موضعين مثلا فهو المنقطع، هذا يسمى حديث المنقطع. إذا سقوط راويين غير متواليين في السند هذا يسمى سند منقطع. قال وكذا إن سقط واحد فقط، يعني يقصد أثناء السند، أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. إذا سقط واحد أيضا قال يسمى حديث منقطع، حديث منقطع إذا كان أثناء السند. وعلمنا سابقا إنه إذا سقط راو في أول السند، أول السند مبتدأ السند فهو حديث معلق، وإذا سقط راو في آخر السند فهو حديث مرسل، وإذا سقط أثناء السند واحد أو أكثر على غير توالي فهو حديث المنقطع، حديث المنقطع. والمحدثون في مصنفاتهم قد يتوسعون فيطلقون المنقطع وكذا المرسل على أي سقط وقع في الإسناد من أوله أو أثنائه أو آخره، فهو أعم من التعريف الذي تقدم لكل منهما. هذا معروف بالاستقراء من كتب أهل العلم، أحيانا بعض المحدثين يتوسعون فيطلقون المنقطع أو المرسل على أي سقط وقع في الإسناد، أي سقط يقولون أرسله فلان أو هو حديث مرسل أو حديث منقطع على أي سقط، سواء في الأول أول سند أو أثناء السند أو آخر. هذا أيضا لابد أن يراعى عند قراءة كتب علماء الحديث أنه قد يوجد، فعلى المسلم أو على طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر. ثم الآن بعد أن تكلم عن أقسام السقط من الإسناد أيضا يزيد توضيحا، قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. هو يريد أن يتكلم عن السقط في الإسناد، لا زال الكلام عن الموجب الأول لرد الخبر، السقط في الإسناد. وعلمنا أن السقط في الإسناد قد يكون في أول الإسناد وهو الحديث المعلق، أو قد يكون أثناء الإسناد، أو يكون في آخر الإسناد وهو الحديث المرسل. هنا يقول ثم أن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، واضح يعني يحصل الاشتراك في معرفته، كل يعرف أنه واضح، الجميع يعرفون من علماء الحديث
أن هذا السخط واضح، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، لم يعاصره، مات قبله، فكيف يروي عنه؟ إذن هناك سخط واضح، أو يكون السخط خفيا قال، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. والآن يأتي بأمثلة، قال فالأول وهو الواضح، يعني السخط الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، هما لم يلتقيا، كيف يروي عنه؟ بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا، هو في نفس العصر لكن ذاك في بغداد والآخر في مكة أو في المدينة، فلم يجتمعا، كيف يروي عنه؟ فهذا واضح أن في سخط في السند، أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، إجازة لم يعطيه إجازة بالرواية عنه، أو لم يجد شيئا من مروياته فيرويها، هذه الوجادة. وجاءتي الكلام عن طرق التحمل إن شاء الله في نفس الكتاب. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تاريخ ولادة ووفاة الرواة، فصنف العلماء في ذلك مصنفات، فاحتاج علماء الحديث للتصنيف، لماذا؟ حتى يعرفوا أن هذا الراوي كان في زمن، هل التقى بالراوي الفلاني حتى يروي عنه أو لا يروي عنه، هل هو في عصره، في زمنه، في وقته، في بلده، هل التقى معه أو لم يلتقي. هذه الأمور جمعها أهل العلم في كتب الرجال. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، يعني إلى معرفة تاريخ الولادة وتاريخ الوفيات للرواة، فلان ولد في سنة كذا كذا وتوفي سنة كذا، لتضمنه تحرير مواليد الرواة، تاريخ ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ، هكذا يقول الشيخ، لأن الكلام لا زال يدور حول الموجب الأول لرد الخبر وهو السقط في الإسناد. قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، قال حدثني كذا وهو لم يتقبه، هو مات قبله، قال أو مات قبل أن يولد هذا الذي يروي عنه، كيف يروي عنه وهو مات وهو لم يولد بعد؟ فافتضح الكذابون الذين ادعوا الرواية عن شيوخ، فهذا يشير إليه رحمه الله إلى هذا الأمر. وجاء مثال عليه، جاء مثال عليه، روى ابن عساكر في التاريخ، في تاريخ دمشق في المجلد 13 316، روى بإسناد فيه غير واحد من المجاهيل، عن أبي داود الطيالسي عن الإمام أبي حنيفة قال ولدت سنة 80 وقدم عبد الله بن أنيس سنة 94 فرأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة، سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشيء يعمي ويصم، يعمي ويصم. قال ابن عساكر وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، وفيه غير واحد من المجاهيل، بل هو حديث باطل قطعا، فإن عبد الله بن أنيس قد مات في خلافة معاوية سنة 54، ووهم الحافظ بن حجر من قال سنة 80، فإن هذا من سنة 94، فانظر إلى الكذاب إذا كان جاهلا بالتاريخ يأتي بالعجب العجاب، فتنكشف عورته وتظهر سوءته. إذن تبين هنا في هذا الأثر الذي رواه غير واحد من المجاهيل عن أبي داود عن الإمام أبي حنيفة، وتبين كذب أحد هؤلاء الرواة المجاهيل في هذا الحديث، لأنه جاء في قول أبي حنيفة رحمه الله أن عبد الله بن أوليس قدم سنة 94، هو مات سنة 54، فكيف يأتي بعد 40 سنة؟ كيف يأتي بعد 40 سنة؟ فهؤلاء الكذابون أرادوا فقط إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله تابعي لقي الصحابي عبد الله بن أوليس، لغلوهم في الإمام أبي حنيفة كذبوا في هذه الرواية، فتبين كذبهم. إذن معرفة التاريخ مهمة جدا، تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، هذه ذكرها أهل العلم في كتب الجرح والتعديل في كتب الرجال، فافتضحوا. فهذا كلام الحافظ بن حجر أن السقط من الإسناد قد يكون واضح وقد يكون خفيا، واضح لأنه يشترك الجميع في معرفته، هذا الراوي لم يعاصر من روى عنه، لم يجتمع به، لم يلتقي به، كيف يروي عنه؟ هذا واضح، وقد يكون السقط خفيا لا يدركه إلا الأمة الحذاق مطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد، لا يعرف كل أحد هذا السقط، كان ينتبه له حذاق من علماء الحديث. ثم يقول الحافظ بن حجر: والقسم الثاني وهو الخفي. إذن تكلم عن القسم الأول في السقط، وهو أن يكون واضحا، أن يكون واضحا، والقسم الثاني أن يكون هذا السقط خفيا. هنا يقول: والقسم الثاني، يعني الخفي من أقسام السقط في السند، السقط الخفي الذي لا يعرفه إلا الكبار من علماء الحديث، المدلس. والقسم الثاني المدلس، سمي بذلك يعني الحديث المدلس، خبر مدلس، هذا نوع من أنواع الخبر المردود، نوع من أنواع الخبر المردود. وذكر سابقا حديث المعلق، حديث المعضل، حديث المنقطع، حديث المرسل، الآن يتكلم عن الحديث المدلس، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. متعمد، إذا كان متعمدا فهو شيخه، لكن يروي عنه ما لم يسمعه منه ويوهم أنه سمعه منه، واضح؟ هو هذا الراوي المدلس يروي عن شيخه حديث من روايته ويقول: حدثنا وأخبرنا وسمعت، لكن قد يدلس، يعني يروي أحاديث عن شيخه لم يسمعها منه، سمعها من مكان آخر من شيخ آخر، لكن يوهم الناس أنه سمع أنه وأخذها من شيخه، فلا يقول أخبرنا وحدثنا وسمعت، لا، يقول عن فلان أن فلان، فيوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به وهو متعمد. أما بالخطأ أو النسيان فلا يسمى هذا تدليسا عند أهل العلم. قال: واشتقاقه من الدلس، المدلس هذه اللفظة هذه العبارة مشتقة من الدلس التحريك، تحريك يعني الدال منصوبة واللام منصوبة دلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراكي ما في الخفاء، سمي مدلس لأنه يشترك مع اختلاط الظلام بالنور، فهو يخلط الأحاديث التي لم يرويها عن شيخه بالأحاديث التي رواها عن شيخه، واضح؟ قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء، يعني يرد الحديث أو الخبر المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، مثل ما ذكرت قبل قليل. فلا يقول سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، لا، هنا يعتبر كذاب، كيف يقول وهو لم يسمع منه هذا الحديث فيدلس ويقول عن فلان أن فلان قال فلان، وهذا يسمى تدليس السماع، يسمى تدليس السماع. مثال على هذا، قال علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه، فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري، فسكت. كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال الزهري، يعني ذكر الزهري في تحديثه، فقيل له حدثكم الزهري، فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وهنا تبين أنه لما ذكر الزهري في هذه الرواية تبين أنه لم يسمع هذا الخبر من رواية الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله الإمام. فتبين هنا التدليس، هذا يسمى تدليس السماع، تدليس السماع. هناك أيضا نوع آخر من التدليس وهو تدليس التسوية، لم يذكره الحافظ هنا لكن يأتي في الكتب أيضا مصطلح الحديث المتقدمة، تدليس التسوية، وهو يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخه، الذي سمعه من ثان، الذي سمعه من ثالث، فيسقط الثاني ليعلو الإسناد، هذا تدليس التسوية، وهو مذموم، وقد فعله بعض المدلسين، يأتي المدلس إلى حديث سمعه من الشيخ، وهذا الحديث شيخه سمعه من شيخ ثاني، والشيخ الثاني سمع الحديث من شيخ ثالث، كم؟ في ثلاثة من هذا الراوي، الشيخ والشيخ الثاني والشيخ الثالث، ثلاثة، فيسقط الثاني ليعلو الإسناد، يسقط الثاني، فهذا تدليس، فهذا تدليس يسمى تدليس التسوية. وهذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل أيضا يصلح مثالا عليه. فهنا ابن عيينة رحمه الله شيخه الزهري، لكنه يروي حديثا عن الزهري، لا يقول سمعت، فلما يسأل قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فابن عيينة رحمه الله أسقط معمر وأسقط عبد الرزاق، فيروي مباشرة هذا الحديث عن الزهري هو شيخه لكن لم يسمع منه هذا الحديث، فيروي مباشرة عن الزهري، فيقال لو سمعته من الزهري، آخر قال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، يعني شيخ الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذن هو الحديث صحيح بإسناده، لكن هناك لم يأتي بالسند كاملا سفيان بن عيينة الإمام رحمه الله، فهذا أخذوه مثال على تسوية، على تدليس التسوية. هناك نوع ثالث أيضا من التدليس أيضا في الكتب أيضا الموسعة في علم مصطلح حديث اسمه تدليس الشيوخ، لا يسقط المدلس شيخه وإنما يصفه بصفة غير معروفة فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه بما يوهم التعدد، بما يوهم التعدد، فهو يغير اسم شيخه أو كنيته أو نسبه حتى يقال أن هذا الراوي يروي عن أكثر من شيخ وهو شيخ واحد لكن يغير اسمه، هو له اسمان واسم غير مشهور به فيخبر به فيخبر به، أو يغير الكنية وله كنيتان أو ثلاث، ومرة يأتي بهذه الكنية لشيخه ومرة بالكنية الثانية أو مرة بالكنية الثالثة حتى يعلم الناس أنه يروي عن أكثر من شيخ وهو شيخ واحد، هذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ. وله أمثلة أيضا، قالوا أن عطية العوفي رحمه الله كان يجالس في أول أمره الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري، فلما مات أبو سعيد الخدري جالس محمد بن السائب الكلبي وهو تابعي كذاب، فعمد عطية العوفي إلى الكلبي فكناه بأبي سعيد، ثم عمد إلى الأحاديث التي يرويها الكلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فقال فيها حدثني أبو سعيد، يريد الكلبي، فأوهم أنه الخدري لأن أبا سعيد الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخدري، فأوهم اتصال الحديث بينما هو منقطع فضلا عن أن فيه الكلبي وهو كذاب. فهذا عطية العوفي من المدلسين، فهذا مثال على تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، فهو تابعي وكان يجالس أبا سعيد الخدري ويأخذ منه بعض الأحاديث، لكن مات أبو سعيد الخدري فصار يأخذ الحديث من محمد بن سائب الكلبي، هذا كذاب، يأخذ من هذا عطية ويقول حدثني أبو سعيد، هو يعني الكلبي لكن يوهم الناس أنه أبو سعيد الخدري، هذا تدليس الشيوخ. وهناك أيضا تدليس البلدان، أن يسمي الراوي البلد باسم غير معروف به وهو نوع من التورية، كان يقول راو مثلا حدثني فلان بالرياض فيتوهم السامع أنه سمع الحديث برياض السعودية وهو لم يخرج من مصر، يريد بالرياض، هذه إحدى قرى محافظة كفر الشيخ بمصر، هناك قرية تسمى الرياض، فهو يقول حدثني فلان بالرياض، فيوهم الناس، يوهم السامع أنه حدثه برياض السعودية، عاصمة السعودية، هو لم يخرج من مصر، هو يقصد أو يعني قرية الرياض في محافظة كفر الشيخ بمصر، هناك قرية تسمى قرية الرياض، فهذا تدليس أيضا، هو تدليس البلدان، تدليس البلدان. هذا شيء من فيما يتعلق ب التدليس. هنا الشيخ حافظ ابن حجر قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه عن كعن وكذا قال. فالمدلس لا يقول حدثنا وأخبرنا وسمعت، هذه الصيغ سماع صريحة، لا، حتى لا يعتبر كذاب. فيقول عن قال أن، ثم قال الحافظ ابن حجر ومتى وقع بصيغة صريحة، يعني ما متى وقع التدليس بصيغة صريحة، يعني حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، هذا الصيغ صريحة. ومتى وقع بصيغة صريحة، إذا وقع التدليس بصيغة صريحة لا تجوز فيها، كان كذبا، كان كذبا. لذلك المدلسون يلجؤون إلى صيغ أخرى ليست من الصيغ الصريحة، حدثنا أخبرنا أنبأنا، لا يقول أن قال فلان عن فلان، لكن لو صرح وهو لم يأخذ من شيخه فهذا كذب.
ثم قال الحافظ بن حجر وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا، يعني ثقة، ولكن ثبت عنه التدليس، أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح على الراجح. إذن من عرف بالتدليس فلا تقبل روايته إذا لم يصرح بالتحديث، إذا قال حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، فتقبل رواية هذا المدلس إذا كان عدلا. أما إذا قال أن عن قال وهو مدلس معروف بالتدليس فلا تقبل روايته، فهو الحديث المدلس، فهو الحديث المدلس، وهو من أنواع الحديث الضعيف. نتوقف هنا عند كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. فهنا سيتكلم عن الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، نعيد الكلام إن شاء الله في الدرس القادم وهو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب نزهة النظر، نعيد الكلام عن الحديث المدلس ثم نكمل أيضا الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.